ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. فيعني هذا اخر يوم لنا في المصطلح، وما انتهينا من الثلاثه الشروط الاول. وعلم الحديث حقا يظهر المتمهر فيه من غير المتمهر في الشرطين الاخيرين، اللي هو عدم الشذوذ وعدم العله. فانا يعني ساحاول ان اعطي نبذه يسيره عن معنى عدم الشذوذ وعدم العله، مع ضرب بعض الامثله ان امكن، من باب ايه يعني تخريب التعريف كله. ان احنا اذا وقفنا على الضبط فقط يبقى عدم الشذوذ وعدم العله، فربما يعني لم يراجع احد من الجلوس كتب الحديث بعد ذلك، فيبقى التعريف ناقصا في حق. انا هحاول كده ايه يعني نختصر بقدر المستطاع. طيب، احنا قلنا قبل ذلك ان الحديث ان تعريف الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه من غير شذوذ ولا عله. يبقى اتصال السند عداله الرواه ضبط الرواه. ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله الى منتهاه. المنتهى ده يوصل لفين؟ إيه؟ الى القائل. تمام، سواء كان القائل صحابيا او كان تابعيا، المهم اخر رجل في الاسناد. يبقى الى منتهاه اي الى منتهى الاسناد، سواء كان الحديث مرفوعا او موقوفا او مقطوعا. طب المرفوع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ساعات كده تلاقي في كتب الحديث يقول لك إيه عن أبي هريرة مرفوعا، تقوم تقول إيه مرفوعا دي؟ مرفوعا اختصار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الاختزال كده. يبقى كلمة مرفوعا لو حبيت تفكها يبقى الفكه بتاعتها دي ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساعات تبقى مستعجل عايز ايه تختصر بتاع الكلام ده، فتكتب مرفوعا بدل ايه؟ بدل هذه العباره. يبقى الحديث المرفوع ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، اي قول للنبي صلى الله عليه وسلم، انما الاعمال بالنيات، كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد، الى اخره. او فعل، فعل كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. تمام، كان يضطجع على جنبه بعد ركعتي الفجر، كان لا يعيب طعاما قط. هذه أفعال كلها وصف لأفعاله صلى الله عليه وسلم. تمام، قول أو فعل أو تقرير. تقرير أن بعض الصحابة يقول قولا فيقره النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتعقبه ولا يقول له أخطأت، إنما سكت. زي إيه؟ حديث الشهير اللي بيضربه بالمثل في المسألة دي، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فجماعة صلوا وجماعة قالوا لا، لن نصلي إلا في بني قريظة ولو كان بعد العشاء. فجماعة أخذوا بالمنطوق وجماعة أخذوا بالمفهوم. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب أحدا، ما عاب هذا ولا ذاك. تمام، يقول لك تقرير. والكلام اللي احنا قلناه امبارح أمس لما قال أبو بكر الصديق لعروة بن سعيد الثقفي أنصص بضر الله، ما أنكر على أبي بكر الصديق هذا، فهذا تقرير أن الإنسان ممكن يفعل شيئا كهذا إذا كان الموقف يشبه مثل هذا. يبقى الحديث المرفوع إما أن يكون قولا أو فعلا أو تقرير، تمام؟ فالحديث إما مرفوع وإما موقوف. الموقوف ما قاله الصحابي أو فعله أو قرره، يبقى إذن إيه هننزل برضو نفس الكلام، فعل قول تقرير، يبقى المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم والموقوف للصحابي والمقطوع للتابع. يبقى عندنا أنواع الأحاديث، إما أن يكون الحديث مرفوعا أو موقوفا أو مقطوعا. فلما بقى إيه تقرأ بقى أن هذا الصحيح فيه الوقف، يبقى ايه كانه بيقول لا، الاصح ان يكون من قول الصحابي وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ طيب يبقى بقى ايه هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله، اي بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى الايه الى منتهى الاسناد من غير شذوذ ولا عله. يقال شذ إذا تنحى ناحية وانفرد، شذ فلان بالقول الفلاني يعني لم يتابعه أحد عليه، تمام؟ الشذوذ بقى تعريفه إيه؟ هو أن يخالف الثقة من هو أوثق منه سواء كان فردا أو جماعة، تمام؟ سواء كان فردا أو جماعة. يبقى أنا عندي ثقة وفوق إيه أوثق. طب دي نعرفها إزاي؟ قال لك الإمام أحمد بن حنبل سئل عن هشيم بن بشير أحد مشايخ أحمد، قال ثقة. قال السائل له هشيم أو يحيى القطان؟ قال ويحك، هشيم شيخ. كلمة شيخ دي نزله. طب ليه نزله؟ لما قارنه بيحيى القطان. يبقى كأن بقى كأنه قال هشيم ثقة ويحيى أوثق، ولذلك لما عمل مقارنة بينهم الاثنين أم منزل هشيم، لأن كلمة شيخ أحد مراتب التعديل بس رقم ثلاثة. عندنا مراتب التعديل، يقول لك ما أكد لفظه أو معناه، كأن يقول يسأل عن رجل يقول ثقة ثقة، ده تأكيد لفظي. تأكيد معناه يقول لك ثقة حافظ، ثقة ثبت، ثقة جبل، أو إمام، أو أثبت الناس، أوثق الناس. الكلام ده دي في مراتب للجرح والتعديل، عدة مراتب تصل إلى تسع مراتب، عفوا تصل إلى ست مراتب، ومنهم من يجعلها أقل ومنهم من يجعلها أكثر. فيبقى الراوي إذا كان ثقة فخالف من هو أوثق منه، يبقى يقول لك حديث الثقة شاذ، وحديث الأوثق هو المحفوظ أي هو الصحيح. يبقى كلمة شاذ يقابلها إيه؟ محفوظ. يقول لك المحفوظ هو حديث فلان. وسأضرب لكم مثلا على مسألة الايه، مسألة الثقة يخالف من هو أوثق. روى الإمام مالك ومعمر ابن راشد، طبعا قبل ما أدخل في الموضوع عايز أقول لك الزهري، الإمام الزهري اللي احنا برضو نوهنا باسمه أمس، كان إماما ثبتا منقطع القرين، ملوش أخ في الحفظ والثبت، انفرد بتسعين سنة لا نعلم أحدا شاركه فيها وقبلتها الأمة منه. الزهري ده له أصحاب، أصحاب الزهري على خمس مراتب في طبعا في الثقة والضبط والإتقان. يقول لك المرتبة الأولى من أصحاب الزهري مالك، الإمام مالك صاحب المذهب المشهور، معمر ابن راشد الإمام اللي أصله بصري وراح اليمن وزوجوه وكتفوه وقعدوه في اليمن عشان ما إيه ما يهربش، وكانت الرحلة إلى اليمن بسببه. سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، محمد بن الوليد، دول الأربعة دول من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. الطبقة الثانية يقول لك شعيب بن أبي حمزة، يونس بن يزيد الأيلي، عقيل بن خالد. الطبقة اللي تحتيها محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وطبعا ابن جريج محطوط برضه في الطبقة الثانية. طب ليه قسمنا أصحاب الزهر الطبقات؟ قال لك عشان الشذوذ. ما هو الطبقة الأولى لو واحد من الطبقة الأولى خالف واحد من الطبقة الثانية يبقى الطبقة الأولى تكسب، تمام؟ يبقى إذا أنا لما أقعد أرتب بقى أصحاب الشيخ الفلاني ده ينفعني عند الاختلاف، مين يا ترى مين يكسب، مين حديثه يبقى محفوظ والتاني حديثه يبقى شاذ مرغوب عنه. يقول لك قسم الايه الطبقات لكده. فاحنا النهارده هنتكلم عن حديث للزهري. هذا الحديث رواه مالك ومعمر، دول من انهي طبقه؟ الطبقه الاولى. رواه عن الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. حديث ده إيه؟ خلي بالك الحديث ده لا لسه ما دخلناش في الشاذ، لأن الشاذ لازم فيه مخالفة وإحنا لسه ما جبناش المخالفة. عايزين بقى نطبق عملي على الشغل اللي قلناه قبل كده. سالم تابعي، احسن، مرسل. ما هو المرسل؟ ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدلوقتي عندنا مالك ومعمر روي الحديث عن الزهري عن سالم التابعي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي أمام الجنازة، يبقى ده مرسل. لأن سالم من أدراه؟ لازم في واسطة بين سالم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام وهي أبوه عبد الله بن عمر، تمام؟ يبقى مالك ومعمر عملوا إيه في الحديث؟ أرسلاه. الكلام مفهوم؟ جميل. جاء سفيان بن عيينة وده من طبقة الايه؟ الأولى. فروى الحديث كالآتي، قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أمام الجنازة. عمل ايه سفيان بن عيينة؟ وصل الحديث. جميل. هم ثلاثة من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري اختلفوا على بعض. إحنا عايزين بقى نشوف من المحق في المسألة دي. مالك ثقة ثبت، معمر ثقة ثبت، ابن عيينة ثقة ثبت. فده إشكال. واحد قال لك تعالى إشكال ليه؟ اثنين ثقة ثبت يغلبوا واحد ثقة ثبت، مش كده؟ مش احنا بنقول ان الرجل الثقة اذا خالف من هو اوثق منه سواء كان فردا او جماعة؟ طيب الصواب اقرب من الاثنين ام من الواحد؟ اقرب من الاثنين. والخطأ أبعد عن الاثنين وألصق بالواحد. يبقى أنت لو جيت معمر بن راشد ركنت على جنب، بقى مالك وبل سفيان أصبحوا كفرسي رهان. إذا ما رجحناش ده على ده هيقوم داخل معمر مرجح كفة مالك. وإن كان سفيان بن عيينة ثقة ثبتة، تمام؟ هو ده القانون الكلي في الترجيح، قانون الكلي. ليه بقول الكلي؟ لأن الشذوذ على وجه الخصوص ليس له قاعدة ثابتة واحدة مضطردة، إنما لها قانون كلي. قانون كلي يقول لك الجماعة تقدم على الفرد، إلا أن يكون مع الفرد دلالة وقرينة أنه لم يخطئ، فحينئذ نقول يصح الوجهان جميعا. يبقى رواية مالك صحيحة ورواية سفيان بن عيينة صحيحة. ده بيدخل تحت حاجة اسمها اختلاف التنوع، اختلاف التنوع واختلاف التضاد. معلش انا يعني ايه ارجو انكم تستحملون النهاردة، انا هبقى رزل قوي في الكلام، لان الكلام على الشذوذ والكلام ده ايه دقيق وداخل في بعض. اختلاف التنوع قال لك هو اختلاف في الظاهر بس، اختلاف في الظاهر فقط، لكن عند المحققة مش اختلاف. يعني عندنا مثلا حديث الإفك، حديث الإفك بقى الطويل المعروف في البخاري ومسلم، يرويه الزهري عن عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ويرويه عن اثنين أيضا كمان. الزهري يروي الحديث عن أربعة. فمرة معمر بن راشد يرويها عن الزهري عن الأربعة عن عائشة، ومرة يرويه مالك عن ثلاثة عن الزهري عن ثلاثة بس، ومرة يرويه ابن جريج عن الزهري عن اثنين بس، ومرة يرويه يونس عن الزهري عن واحد. طب ده اختلاف؟ اختلاف خلاص كده. لكن اختلاف يضر؟ لا يضر. قال لك ليه؟ قال لك الزهري مرة كان ينشط، والكلام ده كلام حقيقي كلنا لا ندفعه ونشعر به، ساعات تبقى منسجم قوي تحدث بالحديث مرة وانت منسجم كده ومقبل والناس مقبلين عليك ولك شهية للكلام، تقوم جايب الحديث دي حذافيري، وساعات تبقى وخمان ما انتش نشيط، يوم يقول لك ما تقول لنا الحديث الفلان، تقوم تقول ثلاث ارباعه وتسقط حكايات مهمة في الحديث لان انت مش نشيط، عندك وخم، عندك كسل، عندك اي حاجة، واحد قبلك في الطريق وانت ضجر واخد بالك، حدثت عن راو واحد ولا لسه هلم له الاربعة مع بعضهم واجيب له الالفاظ كما هي قلتها له كده. يبقى اذا الاختلاف ممكن يبقى خلاف تنوع. إذا أنا نشط سأروي الحديث عن هؤلاء الأربعة عن عائشة، إذا أنا فترت سأروي الحديث عن واحد أو عن اثنين، وده بيحصل وده بيوقع أحيانا في إشكال. يعني في الدروس مثلا بتاعتي العدد ثابت، الثابت تقريبا الذي يحضر لي يشكل نسبة 70%. يعني أنا في المسجد ده أكيد في ناس جدد النهاردة، تمام؟ فانا عمال اتكلم معاكم وهو يقول والله ما انا فاهم حاجه، وعمال يتكلم كده ويطبش في الكلام ويقول ايه ده، طب انتوا فاهمين؟ انا ما اقدرش اعيد الدروس كلها مره واحده عشان احتمال يكون واحد لسه جاي لاول مره، فبعمل ايه؟ بواصل. فساعات واحد يبعت لي ورقه يقول له عم الشيخ اتكلم كلام مفهوم، قول لنا ايه بالظبط الحكايه، فما فيش وقت فبختصر له اللي عدى. فهذا الاختصار مخل. ليه؟ لان انا بعتقد ان العدد الثابت في الدرس سمع مني الكلام مرارا وتكرارا، مش كل ما واحد يبعت لي سؤال اجاوب عليه من الف للياء. ليه؟ لان السؤال ده وجه لي 100 مره قبل كده، وانا متكل على ان معظم الحضور كانوا يحضرون المجلس، المجالس اللي يحملني هذا على الايه؟ على الاجمال. فالاجمال يأتي بالإشكال، كل الإشكالات بسبب الكلام المجمل اللي هو يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة. فالزهري لما واحد بقى يكون النشيط واحد يسأله يجيب الأربعة وبعدين يقلل يخليها عن اثنين عن واحد عن بتاع، ده عند العلماء إذا رواه ثقات أصحاب الزهري عنه اسمه اختلاف تنوع. تنوع يعني ايه؟ يعني ده صح وده صح. اختلاف التضاد صدرت، اثنين صدموا بعض، واحد صح والتاني غلط، فلا بد من الترجيح. يبقى اختلاف التنوع استخدمنا الجمع، جمعنا ما بين الاقوال، قلنا الزهري مره ينشط ومره ما ينشطش ولا مشاحه في الاصطلاح وبتاع والحكايه، جمعنا. انما اختلاف التضاد صد رد ده ما ينفعش فيه الا الترجيح، يبقى واحد صح والتالي لازم يبقى غلط. جميل. طيب الاختلاف الوارد علينا في الحديث ده اختلاف تضاد ام تنوع؟ مالك معمر رواياه عن الزهري عن سالم ان النبي صلى الله عليه وسلم فارسل الحديث، جاء سفيان بن عيينة فرواه عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فوصله. ده اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد؟ ليه؟ لا في خلاف، ده مرسل وده موصول، خلاف واضح. أما من جهة الاختلاف فقد وقع الاختلاف، لأن المرسل قسم من أقسام الحديث الضعيف خلاص، والموصول بتاع سفيان بن عيينة إسناده الصحيح ظاهره الصحة يعني على الأقل لحد ما حقق في المسألة، يبقى لا يستوي صحيح مع موصول، ما لا يستوي مرسل مع ضعيف مع موصول صحيح، يبقى في اختلاف. دي نمرة واحد. أنا عايز أعرف بقى الاختلاف ده تنوع ولا تضاد؟ هنا معترك الأقران، هنا بقى يبان اللي بيفهم في علم الحديث من الذي لا يفهم. وذلك كان الحكم على الحديث الشاذ كالمشي على حد الموسى، كأنك ماشي على موس، وفي الآخر قد تقصر عبارته واللي قدامك ما يقتنعش بالبحث بتاعك. ليه؟ لم تستطع أن تقيم من الدلائل ما يعينك على إثبات وجهة نظرك، ودي موجودة. وذلك علماء الحديث الكبار يختلفون في هذا الباب، زي العلة بالضبط. العلة زي ما أبو حاتم الرازي بيقول، واحد بيقول له تعرف الحديث المعلي إزاي؟ قال له أن تذكر لي حديثا فأقول لك مثلا خطأ، تأخذ نفس الحديث وتذهب إلى أبي زرعة الرازي عبيد الله بن عبد الكريم، كان هو أبو حاتم الرازي ولاد خاله، ودول من علماء الحديث الكبار بقى زي الشمس كده ماشية في ربيعة النهار. قال تروح لأبي زرعة تقول له نفس الحديث، فإن قال خطأ فاذهب إلى محمد بن مسلم بن وارة، برضه عالم كبير محمد بن مسلم النوار، فإن قال خطأ فاعلم حقيقة هذا العلم. كنا كلنا وكل واحد لوحده وأسألك سؤال تقول خطأ، أسأل التاني يقول خطأ، أسأل التالت يقول خطأ، فتوارث تقبل واحد خاطئ بيننا. إذا كل واحد جاوب بهذه الإجابة فاعلم حقيقة هذا العلم، وإن اختلفنا فاعلم أن كلا منا أجاب على مراده. وأما مثله مثلا، قال له أنت بتروح رجل بتاع الصرافة معك دنانير، دنانير ذهب ودنانير نحاس ولا دنانير صحيحة، يعمل ايه؟ يوم جاي على البنك بتاعه اللي هو الترابيزه الرخام دي ورنن الايه؟ العمله، يقول لك دي فلسه، وياخد الثانيه يرنها يقول له لا دي سليمه. سرقت ازاي؟ قال لك علم اوتيته ما اعرفش اعبر عنه بالقلم. ليه؟ لان الرنه الاولانيه لها ديل في ودني، انا هعرف اوصف لك الديل ازاي، هي حاجه وقعت في قلبي كده وخبره عندي. الرنه الثانيه مكتومه، انا لو قلت لك رن وفضلت الرن معاك للصبح والله ما انت عارف الديل من الازعر، ها؟ لكن انا اعرفه بقى، انت ما تعرفوش. لكن انا لو قلت لي طيب لو سمحت اكتب لي بقى الفرق بينهم كده بعباره، اقول لك ما اعرفش، انا احس بيها واشعر بها ولا استطيع ان اكتبها. تمام؟ الشاذ والمعل كده. يرجع بقى الى دربه وممارسه والى ذوق والى وقت طويل، بحيث الحديث يصير ملكه عند الانسان، اختلط بشحمه ولحمه لدرجه انه يستطيع ان يميز بكلمه واحده وقل ما يخطئ. شفتم امبارح زي ما قلنا بقى الميكانيكي والعربيه وبتاعه والكورونا بتاع دي، زي دي بالضبط. اصحاب الصناعات كل واحد في الصنعه بتاعته ماهر، من كلمه واحده يصيب. كذلك الشذوذ، بس في قاعده كليه نلجا اليها ولا نختلف عليها، وهي ان يخالف الثقه من هو اوثق سواء كان فردا او جماعه. طب الثقه ده لو خالفه جماعه ممكن نقدم الثقه الواحد على الجماعه؟ يقول لك احيانا. احيانا ازاي؟ قال لك سالم بن عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين، من ألصق بعبد الله بن عمر؟ سالم، لأن ابنه داخل خارج عليه، آكل شارب معاه، الكلام ده. فإذا اختلف محمد بن سيرين وسالم في حديث عن ابن عمر، احنا مبدئيا نقدم سالما. ليه؟ لأنه ألصق بأبيه وأخبر بأبيه من الآخرين، يبقى ده مرجح. لكن انا لو رجحت حديث ابن سيرين على سالم لازم يكون في قرينة، حاجة حصلت جعلتني اقدم حديث ابن سيرين على سالم. كأن مثلا اقول لكم حديث عائشة رضي الله عنها كما في سنن ابن ماجة وغيره، قالت من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. طب عائشة رضي الله عنها أخبر ولا لا؟ أخبر، لأن مراته زوجته ومعاه على طول، وعارفة بقى إيه هدية، تعرف هديه في الخلاء. فلما تقول من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، يبقى ما بال إلا قاعدا. تفاجأ بقى بحديث تاني في الصحيحين، حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. السباطة زي حاجة زي إيه، مقلب زبالة كده. أتى سباطة قوم فبال قائما، تعمل إيه في الحديثين دول؟ سفيان الثوري قال الرجال أعلم بهذا منها، لأنه كان في غزوة من الغزوات. فيبقى بقى يحمل كلام عائشة على البيوت، ويحمل كلام حذيفة على الصحراء والبن والبتاع والكلام ده، تمام؟ أو يحمل كلام عائشة على أن هذا كمال الهدي، ويحمل حديث حذيفة على الحاجة، احتمال سلمى لا يستطيع ان يجلس وهو يتبول مثلا، الكلام ده. يبقى ايه؟ يبقى النهارده اللي هيقدم كلام عائشه رضي الله عنها يقول لاختصاص عائشه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي قرينه. قرينه وهي ايه؟ الخصوصيه. كذلك من القرائن يقول لك بلدي الرجل اعلم به. فلو افترضنا مثلا رجلا مصريا، وأنا مصري، فسئلت عنه فقلت ثقة، فجاء واحد من أهل بغداد وقال ضعيف، من أولى أن يقدم كلامه؟ يقدم المصري لأنه أدرى به. خلاص الكلام ده عند التعارض، يقول لك بلدي الرجل اعلم به من غيره. مثال، في عندنا راوي اسمه محمد ابن حميد الرازي، الرازي من الري كما يقول العلماء، ينسب على خلاف القياس يعني، رازي ينسب الى بلد الري. يبقى هذا الرجل ليس من بغداد، نزل من بلده وصل الى بغداد. اول ما واحد غريب من العلماء بالذات علماء الحديث كان يدخل البلد، تلاقي كل رواة الحديث اللي في البلد منكبين عليه وعايزين ياخدوا العلم اللي عنده. فدخل عليه احمد بن حنبل ويحيى بن معين، سمع منه مجلسا او مجلسين. سئل احمد بن حنبل ويحيى بن معين عن محمد بن حميد الرازي، فقال هما الاثنين ثقه. سئل ابو حاتم، سئل ابو زرعه الرازي، يبقى ابو زرعه الرازي من بلد محمد بن حميد الرازي اهو، فاشار الى لسانه، يبقى ايه؟ كذاب، يكذب. ده عند ابي زرعه الرازي. فقد تعارض حينئذ توثيق يحيى بن معين واحمد بن حنبل مع جرح ابي حاتم الرازي. نعمل ايه في المساله دي؟ قال لك يقدم كلام اهل الري، لا سيما ابو حاتم الرازي ومحمد بن مسلم بن واره جرحوا محمد بن حميد الرازي. تمام. طب احمد بن حنبل كيف وثقه؟ ويحيى بن معين امام الجرح والتعديل كيف وثقه؟ دول ناس بقى يعني متان ومتخصصين في المساله دي. قال لك الراوي لما يكون مخلط ملخبط يعني، اذا دخل بغداد بيعمل حسابه، يقول لك انا هروح بقى هدخل في عش الضبابير وهروح في داهيه لو ما اتعدلتش، يجيب احسن احاديث عنده. تمام. اللي الثقات وافقوه عليها والكلام ده، ويقعد بقى يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ما حاجه اخر حلاوه اهو، لا في وهم ولا في بقى غلط ولا في بتاع ولا كلام. فيسمع احمد بن حنبل ماذا يحيى بن معين اي حد من البغدادة دول، يسمع المجد ده يقول لك الراوي ده 100 100، تمام، كل احاديثه سليمه ومفيش مشاكل وبتاع. طب ايه رايك فيه؟ ثقه. احمد بن حنبل واحمد طلعوا من هنا، اشتغل في الازرق هو بقى، طلع بقى اللي عنده بقى. فيظبطه واحد منين؟ واحد كده معدي داخل عليه يظبطه بقى، عمال يحدد طب ده راجل انا دخلت بغداد ولست من اهلها، هتجمد هعمل شويه حاجات حلوين كده، ما انا غريب عن البلد وماشي، لكن لما اكون قاعد في البلد بقى ليل نهار معاهم هتجمل امتى؟ وعلى مين؟ اتجملت يوم يومين ثلاثه اربعه شهر شهرين بس ما اقدرش. زي مثلا الزوجة، أكثر واحدة تكتشف الراجل، بيطلع الراجل بره آخر جمال وآخر حلاوة، مؤدب وجميل ووادع كده ورقيق، والله ده زوجك ده راجل ممتاز، ممتاز ده فرعون. يا ست ازاي الكلام ده؟ ده شوف سبحان الله كلامه جميل ومش عارف ايه بتاع، هي اللي عارفاه. هو بره لانه هيتجمل، هيقابلك يعني ساعه ساعتين يوم يومين ادي احنا في الشغل، لكن هيتجمل على مراته؟ هيفضل يمثل على مراته على طول؟ يزهق. بيمثل اول يومين اول ثلاث ايام اول اربع ايام، وبعدين بعد شهر شهرين سنه سنتين مشاكل، اخبط ارزع بتاع، عرفت الرجل على حياته. اذا الرجل ممكن يتجمل في دار الغربه، يبقى لطيف وظريف وخفيف والكلام ده، لكن ما يقدرش يتجمل في بلده على طول. فيبقى اهل الري دول كشفوه، قال لك ده يكذب وده قال لك مخلط والكلام ده. يبقى اذا احمد بن حنبل واحد معين لما وثقوه لانه استقبلهم باحاديث مستقيمه، مش خلط قدامهم وما عرفوش يميزوا. طبعا لا، ده ما يجيش على الائمه الكبار دول، الا انه استقبل هؤلاء باحاديث مستقيمه فظنوا ان فعله او ان امره كذلك مستقيم، فقاموا ايه موثقوه. ولذلك ابو احمد الحاكم ده مش ابو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، لا ده شيخه بقى، ابو عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين شيخه ابو احمد الحاكم. يقول ابو احمد الحاكم: قلت للاستاذ، او قال قلت لايه؟ لامام الائمه، ايوه، إمام الأئمة ده لقب مخصوص بابن خزيمة. إذا لقيت في كتاب من الكتب قال إمام الأئمة يبقى ابن خزيمة. تمام؟ يقول: قلت لإمام الأئمة: لما لم يروي الأستاذ عن محمد بن حميد الرازي فإن أحمد وابن معين أحسن الثناء عليه. فقال: إن أحمد وابن معين لم يعرفاه كما عرفناه، ولو عرفاه ما وثقاه. يبقى ده يدل على إن محمد بن حميد الرازي لما دخل بغداد جمع أحاديث مستقيمة، فظن أحمد بن معين أن أمره كذلك فوثقوه. يبقى بلدي الرجل أعلم به. قرينة ولا لا؟ قرينة. أنا بستخدمها عند التعارض، لما الاقي في تعارض الجرح والتعديل أشوف ده بلدي الرجل ولا مش بلدي. من القرائن كمان اللي بتستخدم أن يكون للتلميذ خصوصية في شيخ، زي مثلا حماد بن سلم جالس ثابت البناني 20 سنة فأصبح عالما بحديث ثابت. حماد بن سلمة إمام ثقة ثبت، إلا أنه تغير في آخر عمره، يعني حفظه ما كانش إيه، بدل ما هو كان 100% بقى يعني 98% 95%، لكن في حديث ثابت 100%. الدنيا كلها تختلف، نقول أما نشوف حماد رواه إزاي. إذا رواه حماد على وجه يبقى هو الحكم، يعني حماد بن زيد وحماد بن سلمة كلاهما يروي عن ثابت. حماد بن زيد أثبت وأقوى ثقة ثبت، وحماد اسمه حماد بن زيد بن درهم، وده اسمه حماد بن سلمة ابن دينار. فبعض العلماء حب يفاضل بينهم، قال لك فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فابن حبان قال: أما في الورع فنعم، أما في الحفظ فلا. الحفظ حماد بن زيد مقدم على حماد بن سلمة في الحفظ. طيب إذا كان حماد بن زيد ثقة ثبت، ها، وحماد بن سلمة ثقة ثبت، إلا أنه تغير في آخر حياته، كلاهما يروي حديثا عن ثابت واختلفوا فيما بعد ثابت، نرجح من على مين؟ لا احنا بقى ايه، ما احنا هنترقى ابتداء دلوقتي من غير ما ندخل في تفاصيل. يبقى حماد بن زيد قطعا. ليه؟ قال لك لان حماد بن زيد درجته ثقة ثبت، حماد بن سلمة درجته ثقة ثبت، الا انه تغير في اخر عمره، فقد يكون هذا الحديث حدث به في اخر عمره في حال التغير. تمام؟ يبقى احنا في الحالة اللي زي دي مبدئيا سنرجح حديث حماد بن زيد في ثابت على حماد بن سلمة في ثابت. تقوم تدخل بقى القرينة هنا برغم حفظ حماد بن زيد، يقولك لا ده حماد بن سلمة مقدم. قال ليه؟ قال لان حماد بن زيد وان كان حافظا الا انه لا لازم ثابتا 6 شهور، لكن حماد بن سلمة لازمه 20 سنة، فهذه الملازمة تدل على أنه يحفظ حديث ثابت البناني كما يحفظ المرء قل هو الله أحد. يبقى هذا برغم أن عنده ضعف خفيف في حفظه، إلا أنه في ثابت على وجه الخصوص لا نقدم عليه أحد. طب حماد بن زيد وحماد بن سلمة اختلفوا في غير ثابت، يبقى من يقدم؟ قال لك يقدم حماد بن زيد، لان ما فيش قرينه مع حماد بن سلمة تخلينا نقول لا يقدم. اذا خصوصيه الراوي في شيخه قرينه مرجح، خلاص. وفي قرائن اخرى كثيره، القرائن دي لازم تحفظها وتكتبها وتذكر امثله تحتها. ليه؟ لاننا نستخدمها في باب الترجيح عند الاختلاف. طيب نرجع مرجوعنا بقى لإيه؟ لحديث الزهري عن سالم أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه مالك ومعمر وحديث ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه. تمام، زهيته؟ أكلامي مفهوم ولا أنا مع نفسي كده؟ طيب، قلنا مبدئيا كفة من أرجح؟ مالك ومعمر، ليه؟ لأنهم اثنين وسفيان بن عيينة واحد، والجماعة تغلب وتكسب، لا سيما إذا كان الجماعة أثبات. تمام، طلع لنا بقى قرينة في النص جعلتنا نقول حديث سفيان بن عيينة أيضا صحيح، يبقى إذن القاعدة العامة تقضي بترجيح رواية الأكثر على الأقل، وده بقى الشغل اللي المحدث بيتعب فيه، يقعد يدور في الكتب ويجيب لحد ما يعثر على قرينة. ايه القرينة بقى في هذا الحديث؟ قال رجل لسفيان، اللي هو علي بن المديني وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم وحوالي 4-5 كده، راجعوا سفيان بن عيينة في هذا الحديث، قالوا يا أبا محمد خالفك مالك ومعمر. انت ازاي تصلوا بذكر عبد الله بن عمر وهم الاثنين واصحاب مالك ونقاوة الاثنين جعلوهم مرسلا؟ قال ايه بقى؟ قال احلف لك ما سمعته من الزهري مرة ولا مرتين، سمعته من الزهري مرارا يعيده ويبديه، يقوله من فيه سالم عن أبيه. يبقى لو جاز ان ابن عيينة سمعه مرة ممكن نقول غلط، لكن الزهري رايح جاي رايح جاي، سالم عن أبيه سالم عن أبيه سالم عن أبيه، وسفيان بن عيينة قالها على بتلقائية، سجع كده بتلقائية، يقول سمعته مرارا لا سمعته مرارا لا أحصيه، يعيده ويبديه، سالم عن أبيه. يبقى إذن أنا لو هغلط واحد في الإسناد أغلط مين؟ أغلط الزهري، أقول الزهري ما ضبطش، مرة ما ضبطش مالك ومعمر خدوه غير مضبوط، ومرة ضبطوا أخذوا سفيان بن عيينة، يبقى الزهري اللي غلطان بقى. يبقى في الحالة دي لو أنا عايز أعل الإسناد أقول الزهري هو المخطئ، مرة يرويه مرسلا فأخذه مالك ومعمر عنه، ومرة رواه موصولا فأخذ سفيان بن عيينة عنه، فيبقى المسألة جت على الزهري. نشوف الزهري ده يطلع ايه بقى، هنلاقي الزهري بقى امام ثبت ثقة الى اخره، ونشوف طريقة الزهري في الرواية. لازم تعمل دراسة بقى، هل الزهري كان من عادته احيانا يكسل كده ويقول الكلام ناقص الاسناد ناقص؟ ايوه، دي كانت عادة له، احيانا ينشط فيصل الاسناد، واحيانا لا ينشط فيقصر به. إذا كانت المسألة دي عدله خلاص، يبقى عمل كده كان كسلان لم يكن نشيطا، أخذ مالك ومعمر الحديث عنه في حال الكسل بتاعه، إنما كان نشيط والكلام ده أخذ سفيان بن عيينة في حال نشاط، يبقى نقول إيه؟ كل صحيح، ها؟ والحديث موصول صحيح. ليه؟ لأن الزهري رواه مرارا وتلقاه سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ما كانش حاجة بسيطة، سفيان بن عيينة كان إماما ثقة ثبتا منقطع القرين، لو قرأت ترجمته لأحببته. سفيان بن عيينة ده علي بن حرب الطائي بيقول يروي عن أبيه، وقيل له ما تشتهي؟ إيه اللي نفسك في الدنيا؟ قال أريد جارية في غنج سفيان بن عيينة إذا حدث. غنج اللي هو الدلال، نفسي في واحدة جميلة كده فرفورة، الفرفورة الحلوة دي تبقى زي سفيان بن عيينة إذا جلس وقال حدثنا الزهري. طب لما سفيان بن عيينة يقول حدثنا الزهري بيقولها إزاي يعني؟ يتميز كده وروح ويجي حدثنا الزهري؟ لا، قال لك نبرة المحب لا تخطئها الأذن، نبرة المحب لا تخطئها الأذن. لما يكون واحد بيكلمك تعرف إذا كان ده محب ولا لا، ودنك أبدا ما تغلطش. هو سفيان بن عيينة كان بيحب الحديث جدا، وحب السنة. كان إماما ثبتا للشافعي يقول لولا مالك وسفيان لذهب العلم بالحجاب، هم اللي حفظوه. فيبقى رجل محب هذا الحب الكبير، طالع الحب ده في نبرات كلامه. لو حدثنا الزهري انت نفسك تحس كده انك انت منسجم. هو عايز جارية بقى في غنج سفيان بن عيينة اذا حد. ولما كنت بشرح بحث الشاذ كنت مركز على رواية سفيان ابن عيينة، فمن كثرة ملازمتي له رأيته في المنام. شفته ازاي بقى سفيان؟ وانا بحب سفيان بن عيينة جدا، وسميت ابني سفيان لمحبتي لسفيان. فشفت بقى ان سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد، لان كان الثلاثة دول مالك ومعمر وسفيان اللي انا كنت ايه شغال في امثلة الحديث الشاذ وانا بعلم الطلب يعني. شفت سفيان بن عيينة ومعمر بن راشد في برج 9 ادوار، وهم الاثنين في البلكونة واقفين ومسكين الشيش بتاع البلكونة وبيتخانقوا. وفجأة قفزوا هما الاثنين بالشيش ونزلوا على الأرض، وعمال بقى ايه كل واحد عايز ينزع الايه الشيش بتاع البلكونة ده من التاني. فأنا طالع عليهم كده، فسفيان بن عيينة قال قد جاء من يحكم بيننا. ايه يا جماعة الحكاية؟ كذا 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 كذا. فقلت معمر محق وسفيان مخطئ. انت عارف المنام ده سبحان الله احببت سفيان بن عيينة اكتر جدا مما كنت احبه. ايه اللي حصل؟ فلما قضيت على سفيان بكى وقال لي والله انك لتعلم انك احب انسان الى قلبي على وجه الارض. انا حبيت سفيان ليه؟ لانه رضي وقد قضيت عليه وتأولت فيه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أنا أذكر في الرؤيا أن أنا ذكرت حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى سفيان برغم أنني قضيت عليه وطلع الحق عليه يقوم يسلم تسليما ويصرح بمثل هذا الحب. فالرواة رواة الحديث دول اللي احنا بنذكر اسمائهم لم يكونوا مجرد رواة عاديين. عشان كده انا يعني قلت بقى في اخر هذه المحاضرة سأملي عليكم بعض الكتب التي ترجعون اليها في معرفة سير هؤلاء العلماء. ايمانك حيزداد كثيرا وستعلم ان هذه الامة لن تغلب. قد تمر بفترات ضعف وهزيمة ولكنها لن تموت. إذا كان أجدادنا وننتسب إلى هذا هؤلاء الأئمة العظماء فهذه أمة لن تموت. يبقى أنت دورك بقى تقرأ الترجمة وتنتقي ما يعجبك منها وتقصها على ولدك. وممكن تخلي ابنك زي ما أنا عملت مع أولادي عمليا. كنت أدي الأولاد ترجمة عالم العلماء وأقول له اكتب ما يعجبك. انت بقى هتعرف الولد وصل لفين. ممكن تلاقي مثلا اللي عجبه في ترجمة الامام انه قابل واحد ضربه على قفاه، يبقى الولد عدوان اذا كان ده اللي عجبه في الترجمة ولا بتاع. او مثلا دخل يقرأ ترجمة الامام مسلم قال لك سئل مسلم عن حديث فدخل واتى بدفاتره فقيل له قرب لك سلة تمر فجعل يأكل التمر ويبحث عن الحديث فوجد الحديث وقد فنى التمر. قال الحاكم فحدثني الثقة أنه مات منها. مات كل سل التمر كله مش واخد باله يأكل وبيدور على الحديث فنسي نفسه فحصل له نوع من التخمة أم مات بسبب المسألة دي. ممكن أنت تسأل الولد إيه اللي عجبك يا ولد، كل التمر ولا لقى الحديث؟ ما هي الاثنين موجودين. ممكن يقول لك لا التمر عجبني وبتاع مش هيواد مفجوع، يبقى لازم اصحح المسيره بتاعته. فانا عايز انظر الى اختيار الولد لما اسيبه يقرا الترجمه ايه اللي عجبه في الترجمه. اذا لقيت الولد عجبه معالي الامور وحاجات نقيه والكلام ده يبقى الولد ده في ازدياد عقله كويس وانا المفروض انميه. خلاص. فعشان كده لما تقرا ترجم العلماء دول انت هتعرف قدر العلماء، وقدر العلماء ده بيعرف في باب الترجيح لما نقعد بقى نرجح ما بين فلان وفلان هتعرف قدر هؤلاء العلماء. الحقيقه البحث طبعا الشاذ ممتع ممتع جدا جدا، ويعني ليتني يعني طالت الفرصه معكم. اذا لاحببتم علم الحديث اكثر واكثر لما اعرض عليكم بحث الشاذ مع دقته الشديدة، ومع ذلك أنت هتحب علم الحديث أكثر عندما تقف على بحث الشاذ وتعرف قدر علماء الحديث الذين لا يعرفهم أحد. أبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي والدارقطني وابن عدي وابن حبان والعقيلي، ومش حد يعرف الناس دول، لكن الله يعرفهم، بذلوا من الجهد ما حفظوا به هذه السنة وطافوا البلاد كلها لجمع هذه الكتب حتى يستفيد المسلمون منها بلا رحلة. نيجي بقى في آخر المحاضرة ونقول بقى إيه بعض الكتب اللي في علم الحديث، اللي هو أنت إذا أردت أن تواصل المسيرة فيعني إيه تأخذ هذه الكتب. طبعا هنبدأ بالكتب اللي هي المختصرة اليسيرة. عندنا من الكتب المختصرة اليسيرة عندنا كتاب أظن مصطلح الحديث لنظم الدرر للشيخ أحمد فريد، كتاب جيد يعني أحسن جمعه وإن لم يكن من أهل الحديث. عندنا برضو في شرح البيقونية، نعم، اسمه نظم الدرر، كتاب قرأته وأعجبني نظم الدرر. في برضو بعض مختصرات في الحديث في مصطلح الحديث زي للشيخ مقبل بن هادي الوادعي والشيخ مصطفى العدوي، برضو في مصطلح الحديث كتب، كتاب أظن اسمه المقترح في علم المصطلح، وفيه برضو أسئلة وأجوبة في علم الجرح والتعديل وعلم المصطلح أظن الشيخ مصطفى برضو. في برضو كتاب الدكتور محمود طحان تيسير مصطلح الحديث، كتاب يسير جيد يعني. طبعا إذا قرأت أمثال هذه الكتب حتترقى بقى بعدها لكتاب اسمه الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث، شرح الشيخ أحمد شاكر أبي الأشبال آخر أعيان المحدثين بالديار المصرية. بعد ما الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث هنطلع بقى نترقى عشان ناخد بقى كتاب الموقظة الذهبي. دي طبعا كلها كتب في المصطلح، انت اذا انتقيت كتابا او كتابين هذا فيك. الموقظة، كتاب الموقظة في علم المصطلح لشمس الدين الذهبي ابي عبد الله. كتاب الموقظة ده اختصار لكتاب اسمه الاقتراح لابن دقيق العيد، الاقتراح لابن دقيق العيد. طبعا ابن دقيق العيد ده شيخ الذهبي، كتاب اسمه الاقتراح الذهبي لخصه في الايه. بعد كده هنطلع بقى للمقدمة الشهيرة، اشهر مقدمة في علم الحديث اللي هي ايوه مقدمة ابن الصلاح، مقدمة ابن الصلاح. طبعا المقدمة دي كانت مباركة، ويبدو أنه لحسن نية مؤلفها أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، فهذه المقدمة يعني شرحها ناس ونظمها ناس وانتقد عليها ناس ودافع عنها ناس، كل الشغل ده كله حوالين مقدمة ابن الصلاح. مقدمة ابن الصلاح هذا كتاب جيد. هتاخد بقى على مقدمة ابن الصلاح عدة كتب. الكتاب العراقي اسمه التقييد والإيضاح، ماشي، التقييد والإيضاح لما أبهم أو أشكل أو أجمل أو أطلق في مقدمة ابن الصلاح، مش حافظ العنوان كله هذا. كذلك محاسن الإصطلاح على مقدمة ابن الصلاح البلقيني. وعندنا كتاب النكت، النكت محاسن الاصطلاح. وعندنا كتاب النكت على ابن الصلاح لحافظ ابن حجر. وعندنا كتاب ممتع يمكن هو من احسن كتب الحديث مصطلح الحديث تناولا، وهو تدريب الراوي شرح تقريب النواوي للسيوطي. النووي له كتاب اسمه ايه تقريب، التقريب في علم المصطلح برضو مختصر يعني، شرحه السيوطي في كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النووي. عندنا برضو كتاب وهو من امتن كتب الفن الا انه معقد، عبارته معقدة وده انت تخليه في الاخر خالص، وهو كتاب فتح المغيث شرح ألفية الحديث لزين الدين العراقي، عفوا لشمس الدين السخاوي، هو السخاوي شرح ألفية العراقي تمام. العراقي نفسه له شرح على ألفيته أيسر بكثير من شغل السخاوي اسمه فتح المغيث برضه. فتح المغيث شرح ألفية الحديث برضه ليه؟ للعراقي، يعني شرح كتابه. تمام. في عندنا برضه كتاب اسمه نتائج الأفكار للصنعاني، كتاب جيد. نتائج الأفكار اسمه ايه؟ لا نتائج الأفكار بتاع ابن حجر اسمه طيب شوف هذه من الغرائب. هذا كتاب بقى حفظ صم وحياتي فيه، وشوف راح اسمه دلوقتي. لا لا هجيبه دلوقتي ان شاء الله، هجيبه ان شاء الله. طيب عندنا برضو كتب في الحديث بقى مهمة جدا. ايه لا ليس للصنعاني انما هو ال لا 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 لا. طيب ان شاء الله هجيب. عندنا بقى كتب اخرى زي المقنع لابن الملقن في المصطلح. كتب طبعا المصطلح الحياة كثيرة. عندنا كتاب شرح ألفية السيوطي للشيخ أبي الأشبال أحمد شاكر، وألفية السيوطي لها شرح للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، هذا جدد طبعه من حوالي شهرين أو ثلاثة، مفيد مفيد جدا. والسيوطي له كتاب اسمه البحر الذي زخر بشرح ألفية الأثر، شرح الألفية بتاعته السيوطي، شرح الألفية لكنه طبعا مات قبل أن يتم هذا الشرح. وطبعا واضح من العنوان البحر الذي زخر إنه لن يترك شيئا إلا وضعه في هذا الكتاب، لكنه مات قبل أن يتم الكتاب. تمام. وفي طبعا علم المصطلح فيه كتب كثيرة، برضو من أهمها كتاب الكفاية في علوم الرواية للخطيب البغدادي، هذا مهم لأن ده في قوانين الرواية وقوانين الجرح والتعديل. ده فيما يتعلق بعلم المصطلح، لأن طبعا لا أستطيع أن أذكر لكم كل الكتب لأن هذا أمر يطول، والقدر الذي ذكرته فيه كفاية. لو أنت بقى يعني درست دراسة متينة تبقى أنت إيه، أنت المحدث لا ريب فيه. طيب ها ذكر إيه
كتاب عن المصطلح
ليه؟
إيه نعم
أطلع إيه. لا احنا بنقول لكم الناس الفضلاء يعني.
الشيخ ناصر رحمه الله عليه.
الشيخ ناصر رحمه الله عليه ماليش كتاب طبعا في المصطلح، انما تقرا كتب الشيخ ناصر في التخريجات تقدر تطلع الفوائد. يعني اللي عايز يتدرب في علم التخريج والكلام ده فعليه بالسلسله الاحاديث الصحيحه وسلسله الاحاديث الضعيفه للشيخ الالباني رحمه الله عليه. وهذه الاحاديث للكتب لا سيما السلسله الضعيفه انا تدربت عليها في مطلع طلبي للعلم. كنت الاقي الشيخ الالباني رحمه الله عليه يكتب مرتبه الحديث، مره يقول منكر، مره يقول باطل، مره يقول موضوع، مره يقول شاذ، مره يقول موقوف، مره مثلا يقول ضعيف جدا. فانا سالت نفسي طيب المراتب دي كلها هل مختلفه بعضها عن بعض؟ ولا هي الفاظ كده اللي يعجبه يحطه؟ شاف الحديث كده مش عاجبه أم حطه ضعيف جدا بمزاجه كده يعني، ولا المسألة ترجع لضابط علمية؟ فهداني الله عز وجل آنذاك إن أنا أفعل الآتي. جبت كل الأحاديث التي قال فيها الشيخ منكر وقرأتها كلها في صعيد واحد لأظفر هل للمنكر علامة معينة؟ العلامة دي عمالة تتكرر في كل حكم الشيخ أم لا؟ كل الأحاديث التي قال فيها موضوع، والأحاديث اللي قال فيها باطل، والأحاديث اللي قال فيها موقوف أو شاذ أو ضعيف جدا مثلا، كل الأنواع دي أجمعها وأقرأها كلها وراء بعضها حتى علمت أن بين هذه الأنواع فرقا، وأنه لما يقول منكر ما يصلحش أن يقول ضعيف. ممكن بعض الناس يحط المنكر مكان الضعيف والكلام ده، لكن عند المحققين عند الجهابذة في فرق بينهم، المنكر أشد ضعفا من الضعيف. المنكر أشد ضعفا من الضعيف، حتى استقر في نفسي وفي ضميري علامة لكل حديث، فانتفعت غاية الانتفاع بهذا. يبقى كتب الشيخ الألباني رحمة الله عليه الكتب العملية اللي احنا بقى نفتحها عشان نطبق علم الحديث الذي قرأناه. أقرأ تخريج العالم وشوف كيف بدأ، بأي سنة بدأ، العلل بدأ بالأعلى ولا بدأ بالأدنى. أنت برضو ربنا إن شاء الله يهديك مع حسن القصد والهمة العالية إلى معرفة شيء من ذلك. طبعا في كتب مهمة في تراجم الرواة، من أهمها كتاب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ أبي الحجاج المزي، ده في رجال الكتب الستة، تراجم رجال الكتب الستة، الكتب الستة البخاري مسلم أبو داود النسائي الترمذي ابن ماجه، تمام. وفي كتاب اسمه سير أعلام النبلاء، ده بقى حدوتة الوحدة، ده بقى هو ده بقى اللي انت هتلاقي فيه كتير من الكلام اللي انا بقول، كلام الحلو الجميل وقصص العلماء والكلام ده، هو الكتاب ده التسلية بتاعتك. اسمه سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، تجيبه تقرأ التراجم وتنتفع به. عندنا برضو من الكتب الممتعة برضو اللي فيها الحكايات والكلام ده، هو عندنا تاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، ده برضو عشان ايه تستمتع بالتراجم والكلام ده. اذا كنت عايز بقى كتب في الرجال الضعفاء فعليك بكتابين، كتاب ميزان الاعتدال في نقد الرجال، وهذا لشمس الدين الذهبي رحمه الله، والذيل عن نعم ايه
الكتاب اسم الكتاب
ميزان، اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تمام، مع صنوه او مع تكملته اللي هي الكتاب اسمه لسان الميزان، لسان الميزان ذيل على ميزان الاعتدال الذي فات، لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، اللي فات الذهبي ان يذكره من الضعفاء في كتاب الميزان استدركوا عليه العراقي في ذيل الميزان وابن حجر في الذيل على الميزان وعلى ذيل العراقي كمان، بيكملوا بعض، كل واحد يجي يكمل ورا الثاني. اللي قال لك من شرط الكتاب انه ما من راو فيه كلام ولو كان غير قادح الا ذكرته، طب ما انت فاتك رواه او ما اعمل ديل على الكتاب الاصلي، ويجي واحد يعمل ديل على الديل، واحد يعمل ديل على الديل، وهكذا يفضل يعملوا ديول 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 لحد ما يستوعبوا كل الرواه المتكلم فيه رضي الله عن علماء الحديث. دول يعني أمة هداها الله إلى هذا الفن لا يعرف في أمة من الأمم. طبعا دول كفاية عليك في الأول، إحنا إذا تكلمنا في مكتبة طالب الحديث وكده أنا أعتقد أن أنت هتفلس. إذا كنت مليونيرا ستكون مديونيرا، ها؟ لأن يعني الكتب لا يكاد يحيط بها أحد، ولذلك يعني طلاب العلم غلابة، حتى لو كان عريق النسب عريق المال تلاقي دايما مفتقر، دايما محتاج ليه، الكتب كثيرة جدا ومتنوعة وغالية أيضا. فده بس إيه حاجة رشفة كده عشان تحب علم الحديث وإنك أنت تغوص يعني أو تبل رجليك. إذا أعجبك بقى العلم والكتب والكلام ده أنت هتعرف سكتك، لأن الكتب اللي أنا ملتها لك موجود في حواشيها أسماء الكتب، أسماء الكتب يعني العلماء يذكروها، إما المحقق يذكرها في الحاشية أو المؤلف الكتاب يذكرها في صلب الإيه في صلب الكتاب. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
لا 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 قال له